بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى الوصية التي قال الله عز وجل عنها: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين؟ التبرع بالمال بعد الموت. طيب، وما المراد بالوالدين؟ ما المراد بالوالدين؟ الأب والأم. وما المراد بالأقربين؟ نعم، هذا ما يكفي. يقال: من سوى الوالدين في القرابة، والمراد بهم الأدنون، بالمعروف. ما المراد بالمعروف؟ نعم، الأمر المستحسن شرعا وعرفا. وما معنى قوله عز وجل: حقا على المتقين؟ حقا، الحق هنا بمعنى الواجب والثابت اللازم. ثم قال سبحانه وتعالى: على المتقين، أي المتصفين بالتقوى. والتقوى لغة مأخوذة من مادة وقى، التي تدل على دفع شيء عن شيء، دفع شيء عن شيء بغيره، هذا معناها في اللغة. وأما في الشرع فمعناها اتخاذ ما يقي من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي التقوى. وقد فسرها أهل العلم بعدة تفسيرات صحيحة ومعتبرة، فمن ذلك تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تقوى الله عز وجل، حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب: معنى تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقد ورد لفظ التقوى في القرآن الكريم على 5 أوجه: الوجه الأول بمعنى الخوف والخشية، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، اتقوا ربكم، خافوه واخشوه. الوجه الثاني بمعنى العبادة، كما في قوله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي فاعبدون، فاتقون أي فاعبدون. فمن عرف لا إله إلا الله صرف العبادة لله عز وجل. الوجه الثالث: ترك المعصية، كما في قوله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله أي لا تعصوه، لعلكم تفلحون بترك المعاصي. الوجه الرابع بمعنى التوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي للتوحيد، وأخلصها، أخلص تلك القلوب لتوحيده سبحانه وتعالى. الوجه الخامس بمعنى الإخلاص، كما في قوله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي من إخلاصها، من إخلاصها لله عز وجل. هذه الأوجه لمعنى كلمة التقوى في القرآن الكريم. نكون بهذا قد أخذنا معاني آية الوصية للوالدين والأقربين، وبقي أن ننظر في الآية الناسخة لها، وهي آية المواريث. وآيات المواريث التي ذكرها الله عز وجل نصا في المواريث ثلاث آيات. الآيات التي تسمى بآيات المواريث ذكر الله عز وجل فيها قسمته للورثة بما يوافق حكمته سبحانه وتعالى في ثلاث آيات. الآية الأولى في إرث الأصول والفروع، الأصول الآباء والأمهات، والفروع الأبناء والبنات، وهي قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إلى هنا إرث الفروع. ثم ذكر الله عز وجل في الآية نفسها إرث الآباء والأمهات، فقال سبحانه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذه الآية فيها إرث الأصول، إرث الوالدين، إرث الآباء. وأما الآية الثانية فهي في إرث الزوجين وإرث الإخوة لأم، وهي قوله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. هذا في شأن الأزواج، إرث الزوجين. وإرث الإخوة لأم قال الله عز وجل: وإن كان رجل
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، إلى آخر الآية. الآية الثالثة هي في آخر سورة النساء، مع أن الثلاث الآيات في سورة النساء، الآيتان الأوليان في أول النساء والآية الثالثة في آخر سورة النساء، وهي في إرث الإخوة لغير أم، إخوة أشقاء وشقيقات وإخوة وأخوات لأب، وهي التي قال الله عز وجل فيها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. والذي سنأخذه من معاني الكلمات في الآية الناسخة لآية الوصية هي التي ذكر فيها إرث الأبوين، ذكر فيها إرث الأصول، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى آخر الآية. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى التقوى وما هي الأوجه التي ورد بها القرآن؟ نعم، نعم، امتثال أوامره واجتناب نواهيه. أحسن. ووردت التقوى في القرآن الكريم على خمسة أوجه. نعم، الخوف والخشية، مثل قوله تعالى. طيب، وماذا أيضا؟ العبادة، كما في قوله: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي فاعبدون. نعم، تفضل. بمعنى التوحيد في قوله عز وجل: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. محمد، ترك المعصية، كما في قوله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها. إيش الشاهد؟ واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي تركوا معصية الله. نعم، بمعنى الإخلاص، كما في قوله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كم هي آيات المواريث؟ عبد الرؤوف، ثلاث آيات في سورة النساء. الآية الأولى مطلعها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والثالثة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والتي سنأخذ بيان معانيها هي الكلم أو الآية الأولى من هذه الآيات، وهي الناسخة لآية الوصية، الوصية للوالدين والأقربين. قال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله. يوصيكم الله بمعنى يفرض عليكم، لأن الوصية من الله عز وجل فرض، والوصية تقال فيما يكون حتما ولازما وفيما يؤمر به، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به وصاكم به. وقد مر معنا ذكر معنى الوصية لغة وشرعا. قوله في أولادكم، في أولادكم، الأولاد جمع ولد، والولد هو المولود، يقال للواحد ولد، وللجمع ولد، وللصغير ولد، وللكبير ولد. وتأتي مضمومة الواو ولد وإسكان اللام، كما يقال عرب وعرب، ولد وولد. وهذه الكلمة وهي كلمة الولد ورد إطلاقها في القرآن الكريم على وجهين: الوجه الأول إطلاق عام يشمل الابن والابنة، الابن والابنة، كما في هذا الموضع: يوصيكم الله في أولادكم، أي بنات وبنين، بنات وبنين. الإطلاق الثاني في القرآن الكريم لهذه الكلمة أنه يطلق على الابن، الابن دون البنت، كما في قوله سبحانه وتعالى عن مريم عليها السلام: قالت رب أنى يكون لي ولد. لما بشرت بعيسى قالت أنى يكون لي ولد، فأطلقت اسم الولد على الذكر أو على الابن، أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. وهذه الوصية وصية بماذا؟ يوصيكم الله في أولادكم بماذا؟ المراد بذلك الوصية بالعدل، أي يأمركم الله ويفرض عليكم العدل في أولادكم. ثم بين قسمته سبحانه وتعالى للميراث الذي يكون من وراء المورث، ثم قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر، الذكر خلاف الأنثى وجمعه ذكور، وإطلاقه في القرآن الكريم يأتي على وجهين: إطلاق عام يشمل الإنسان والحيوان، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، وكما قال سبحانه: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وإطلاق خاص يكون إما للإنسان أو للحيوان. قال الله سبحانه وتعالى في ذلك: خلقناكم من ذكر وأنثى. ويقول سبحانه وتعالى في حق أو في شأن الحيوان: أذكرين حرم أم الأنثيين؟ ثم قال: مثل للذكر مثل حظ. المثل بمعنى الشبه، يأتي بمعنى الشبه وهو أعم منه أيضا، حيث يتضمن المشابهة من جميع الوجوه كما وكيفا، من حيث الكمية ومن حيث الكيفية. وتأتي كلمات متقاربة في المعنى، المثل والشبه والمساوي والشكل. والفرق بين هذه الألفاظ الموضوعة للمشابهة، هذه كلها ألفاظ وضعت للمشابهة، أن كلمة الشبه تقال فيما يشارك في الكيفية فقط، والمساوي فيما يشارك في الكمية يساوي، والشكل فيما يشارك في القدر والمساحة، وأما المثل فهو أعم من ذلك. فإذا نصيب أو حظ الذكر مثل، يعني كمن وكيفا، كمن وكيفا بالنسبة لحظ الأنثيين. وقوله حظ، معنى الحظ النصيب المقدر، مثل حظ الأنثيين، مثل نصيب الأنثيين المقدر لهما. وقوله الأنثيين، هذه كلمة هي مثنى الأنثى وهي خلاف الذكر، ولها إطلاقان مثل الإطلاقين اللذين وردا في لفظة أو كلمة الذكر. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم؟ يفرض عليكم العدل في أولادكم. وما معنى قوله للذكر مثل حظ الأنثيين؟ للذكر مثل حظ الأنثيين له مثل نصيب الأنثيين، الحظ بمعنى النصيب. طيب، قوله سبحانه وتعالى فإن كن نساء، فإن كن الضمير يعود على البنات، إن كن نساء، وكلمة النساء جمع مرأة، لأن هذا جمع ليس له مفرد من لفظه. فإن كن نساء فوق اثنتين، فوق هنا وفي غير هذا الموضع يستعمل في الزمان والمكان والعدد والجسم وغير ذلك. وقد وردت أوجه كثيرة لهذه الكلمة في القرآن الكريم، نذكر هذه الأوجه ثم نذكر معناها هاهنا. الوجه الأول بمعنى أكبر، كما في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي فما أكبر منها. والوجه الثاني بمعنى أرفع في المنزلة، أرفع في المنزلة والقرب من الله عز وجل، كما في قوله عز وجل
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. لأن هؤلاء المجرمين في أسفل سافلين، وأولئك في أعلى عليين، فجاءت بمعنى أرفع وأقرب. الوجه الثالث بمعنى الظفر، الظفر كما في قوله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ظفر ونصر. ويأتي أو تأتي هذه الكلمة بمعنى علو، بمعنى العلو والقهر والسلطان، كما في قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده عال عليهم أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى. فهذه الفوقية فوقية علو على عباده. الوجه الذي يليه بمعنى أعلى، أعلى في الدنيا كما في قوله عز وجل وهو الذي جعلكم خلائف، خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. هذا علو قدر في الدنيا ليبلوكم فيما آتاكم. أما في هذا الموضع فقد ورد فيها قولان، قول ضعيف وقول صحيح. القول الضعيف أنها زائدة ليس فيها فائدة، ويكون الكلام معناه فإن كن نساء اثنتين فلهن الثلثان مما ترك، ولكن هذا القول ضعيف فليست بزائدة، بل هي على القول الآخر مفيدة أصلية، مفيدة أصلية. أنما ليتبين لك أن ما فوق الاثنتين لا ينحصر، فلو كنا عشرا أو عشرين فإن الفرض لا يزيد بزيادتهن، الفرض لا يزيد بزيادتهن، اثنتين فأكثر. فهذه هي الفائدة من ذكر كلمة فوق هاهنا. ولذا قال بعضهم هي بمعنى أكثر، بمعنى أكثر. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى قول الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين؟ ما معنى هذا عندك يا أبا أسامة؟ فإن كن نساء أي البنات فوق اثنتين، يعني اثنتين فما فوق، فأكثر، نعم، فلهن ثلثا ما ترك. تأتي كلمة فوق في القرآن الكريم على أوجه، فمن يذكر؟ نعم، بمعنى أعلى في المنزلة أو في الدنيا، يعني درجة في الجنة أو في الدنيا، هذا بمعنى أعلى في الدنيا، كما في قوله عز وجل ورفع بعضكم فوق بعض درجات، وأيضا نعم بمعنى أكبر، مثل بعوضة فما فوقها، أي فما أكبر منها العلو، كما في قوله وهو القاهر فوق عباده. نعم، طيب، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى فلهن ثلثا ما ترك، أي إن كنا البنات اثنتين فأكثر فلهن جميعهن ثلثا ما ترك، وإن بلغ أعدادهن 10 فـ20 فـ30 أيا كان ذلك العدد، اثنتين فما فوق فلهن ثلثا ما ترك، الثلثان. وقوله ما ترك، ترك الشيء بمعنى رفضه قصدا واختيارا أو قهرا واضطرارا. فمن الأول، من الأول قوله عز وجل الذي هو الرفض بمعنى الترك قصدا واختيارا، قوله عز وجل وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، هذا الترك باختيار. وقوله عز وجل واترك البحر رهوا، أي كما هو، وهذا الترك بقصد واختيار. أما القسم الثاني وهو ما كان على سبيل القهر والاضطرار، فقوله عز وجل كم تركوا من جنات وعيون، تركوها اضطرارا، وإلا فلم يكونوا ليتركوا ما هم عليه. ومن ذلك تركة الميت يخلفها بعد موته، وهذا على سبيل الاضطرار والقهر وليس له في ذلك سبيل. فمن أي الوجوه تركت الميت عند أن قال الله عز وجل فلهن ثلثا ما ترك، ترك قصدا واختيارا أم قهرا واضطرارا؟ قهرا واضطرارا، لأن الأنفس بيد الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى وإن كانت واحدة، قرأ الجمهور بالنصب لكلمة واحدة، وقرأ نافع وأبو جعفر بالرفع وإن كانت واحدة، وهي بمعنى وجدت أو وقعت، إن وجدت واحدة فلها النصف، لها النصف، والنصف نصف الشيء بمعنى الشطر، بمعنى الشطر، أي إذا كانت البنت واحدة وتركها أبوها في تركته وإرثه فلها النصف، لها النصف، كما سيأتي إيضاح المواريث في أحكام ومسائل هذه الآيات. ثم قال سبحانه وتعالى ولأبويه، ولأبويه
الأبوان المراد بهما الأب والأم. وقد قال بعض أهل اللغة إن كلمة الأبوين تثنية لأب وأبه، كانت الأم يطلق عليها أبه، ثم استغني عن ذلك بلفظة الأم. والأم بمعنى المرجع، أم الشيء بمعنى المرجع والمآل، وذلك هو حال الإنسان أنه يرجع بعد خروجه من بطن أمه إلى أمه ليرضع منها ولتحتضنه ولتكون عليه. وهنا كلمة الأبوين تشمل الأب والجد وإن على هؤلاء، الأب وأبو الأب وأبو أبي الأب وهكذا إلى أعلى، يدخلون جميعا في لفظة الأب، يدخلون جميعا في لفظة الأب. وكذا من ناحية الأم، الأم وكذا الجدة ما لم يتخلل بين الجدة بين أنثيين ذكر، إذا تخلل بينهما ذكر كان ذلك أدعى لضعفه أو أدعى لضعف تلك الجدة ألا ترث، ألا ترث، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ثم قال عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. معنى هذه الكلمة أن الأبوين إذا ترك الميت وهو ابنهما ترك الميت ولدا، هذا الولد سيأتي بيانه يشمل الذكر والأنثى، إن ترك ولدا فللأبي والأم بالنسبة للميت السدس، لهذا السدس للأب السدس أبو الميت وللأم كذلك السدس، كما قال الله عز وجل لكل واحد منهما، يعني ليس السدس لهما معا يقتسمان السدس، بل لهذا سدس ولهذه سدس، لقوله عز وجل لكل واحد منهما السدس، وهو جزء من ستة، جزء من ستة. مما ترك أي الميت من تركة وميراث إن كان له ولد. الولد هنا يتضمن الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، هؤلاء يدخلون في لفظة الولد. إن ترك الميت أبا وأما وابنا أو بنتا أو بنت ابن أو ابن ابن فإنه يدخل في هذا الحكم، يصير للأبوين لكل واحد منهما السدس. قال: فإن لم يكن له ولد، إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. لا يوجد هناك فرع وارث، والفرع الوارث إذا أطلق المراد به الابن، الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آية الميراث: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه. فإن لم يكن له ولد، سبق أن ذكر حكم في شأن الأبوين،
وذلك إذا كان له أي كان للميت ولد. أن لكل واحد منهما السدس، لكل واحد من الأبوين الأب والأم السدس. قال الله عز وجل هاهنا فإن لم يكن له ولد، المراد بالولد هنا الفرع الوارث، والفرع الوارث هو كل ابن وبنت وابن ابن وبنت ابن، وإن نزل بمحض الذكور بمحض الذكور هذا هو الولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، ورثه من الوراثة والإرث، وقد قال عن ذلك أهل العلم الوراثة والإرث هي انتقال قنية إليك عن غيرك من غير عقد، من غير عقد ولا يجري مجرى العقد. وسمي بذلك المنتقل عن الميت إرثا ووراثة وميراثا. ويقال لكل من حصل له شيء من غير تعب قد ورث كذا، قد ورث كذا. ويقال لمن خول شيئا مهنئا أورث، كما قال الله عز وجل تلك الجنة التي أورثتموها، وقال عز وجل أولئك هم الوارثون، وقال سبحانه وتعالى ويرث من آل يعقوب. والإراثة أو الإرث والوراثة نوعان بحسب الحقيقة وغيرها. النوع الأول الوراثة الحقيقية، وهذه الوراثة الحقيقية هي وراثة الجنة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها في حق المؤمنين أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا هو الإرث الحقيقي. وإرث غير حقيقي أو غير حقيقي وهو إرث الدنيا. وقد ورد لفظ الإرث والوراثة في القرآن الكريم على معان متعددة، يمكن تلخيصها إلى قسمين. القسم الأول وراثة الدنيا، الوراثة الدنيوية، وهذه على أقسام. القسم الأول وراثة العلم، وراثة العلم، وقد قال الله سبحانه وتعالى عنها ويرث من آل يعقوب، أي إرث علم ونبوة وفضل. هذا القسم الأول. القسم الثاني إرث المال، وهو الذي قال الله عز وجل عنه هاهنا وورثه أبواه، أي إرث مال، ورثه أبواه أي من المال. والقسم الثالث هو إرث الغنيمة الذي قال الله عز وجل عنه وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها. أما القسم الثاني فهو الإرث والوراثة الأخروية، وهي وراثة الجنة، وقد مر ذكر الأدلة في هذا. قال وورثه أبواه، أي ليس له إلا الأبوان، فما الحكم؟ قال فلأمه الثلث. قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة فلأمه، وقرأ الباقون بضم الهمزة فلأمه، فمن كسرها فلكسرة اللام قبلها، فلئلا يخرج من كسر إلى ضم جعلها مكسورة بسبب المجاورة، فلأمه الثلث. وأما من ضم فعلى الأصل، لأنه لا خلف بين العرب في ضمها عند إفرادها أم، عند أن تفرد كلمة أم لا خلاف في أن الهمزة تضم. الحكم العام لهذه الجملة في قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أنه إذا مات الميت عن أبوين لا غير يكون نصيب الأم الثلث والباقي للأب كما هو معلوم، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. وما المراد بالأم؟ الأم لها معان ومشتقات ودلالات، والمراد بها الوالدة القريبة التي ولدته، والبعيدة التي ولدت من ولدته، ولهذا قيل لحواء هي أمنا، وإن كان بيننا وبينها عدة وسائط. ويقال لكل ما كان أصلا لوجود الشيء أو لتربيته أو لإصلاحه أو لمبدئه أم، يقال له أم. وقد وردت لفظة أم في القرآن على أوجه عدة. الوجه الأول بمعنى الأصل، قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، أصل الكتاب هو الآيات المحكمات وأخر متشابهات. الوجه الثاني بمعنى المرضعة، الأم بمعنى المرضعة، كما قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، اللاتي أرضعنكم، فسميت المرضعة أما، سميت المرضعة أما. الوجه الثالث بمعنى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين، الأم التي حصلت الأمومة بسبب المجاورة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في حق أزواج النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الوجه الرابع بمعنى اللوح المحفوظ، كما في قوله عز وجل وإنه في أم الكتاب، أم الكتاب أي اللوح المحفوظ، لدينا لعلي حكيم. وتأتي كلمة أم بمعنى مكة، فهي التي تسمى بأم القرى، تجمع أو تؤوب وتؤول إليها القرى من حولها. قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وتأتي لفظة الأم من أوجهها في القرآن الكريم بمعنى المرجع والمصير، كما قال الله عز وجل وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أمه أي مرجعه ومصيره ومأواه هاوية، هذا من معانيها. وتأتي بالمعنى المشهور بمعنى الوالدة، كما قال الله عز وجل في هذا الموضع فلأمه الثلث، وكما في قوله عز وجل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. تلك هي أوجه لفظة الأم في القرآن، نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.